أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 56 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب بيان كثرة طرق الخير، وهو الباب 13. وما أكثر طرق الخير، كثر خير الله وطاب، والحمد لله رب العالمين. ذكرنا في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على تنوع الخير وكثرته. وفي اللقاء السابق كان الحديث عن هذين الحديثين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يقوينا على دعوته، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من المخلصين. وأما الحديث الثاني فكان قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة. ومع أحاديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي الحديث 34 بعد 100 عن جابر، 34 بعد 100 من الكتاب، 18 من الباب، عن جابر رضي الله عنه. ونستطيع أن نقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فكلاهما صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم، ولكن من رواية حذيفة رضي الله عنه، يعني رواية البخاري عن جابر ورواية مسلم عن حذيفة. والحديث: كل معروف صدقة. وكأني بهذا الحديث يجمل كل أنواع الخير، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أمثلة كثيرة من الخيرات، والآن يقول لنا: اعلموا أن ما ذكر كان على سبيل المثال لا الحصر، وإلا فكل معروف صدقة. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الحديث في هذا الباب، باب كثرة طرق الخيرات، ليبين هذا المعنى الجامع النافع، قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، والمعروف ما عرف في الشرع حسنه، المعروف ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله عز وجل، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، يشمل كل حسن يتعبدنا الله به، أو كل حسن تعارف الناس على حسنه. فالمعروف ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله عز وجل، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، كما ورد في الحديث السابق كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأما ما يتعارف الناس على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس من أنواع الإحسان، ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس، وأن تلين له القول، وأن تدخل عليه السرور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من الخير إذا دعا الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول أنت في عافية، وإن كان الأمر على خلاف ما قال بأن كان مرضه شديدا، يقول ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه، لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا، إذا قال له الإنسان إن هذا شيء يسير هين لا يضر، سر بذلك ونسي مرضه، ونسيان المرض سبب لشفائه. وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب لبقائه. وأضرب لكم مثلا لذلك برجل فيه جرح، تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحس بألم الجرح، لكن إذا تفرغ تذكر هذا الجرح وآلمه. انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها أحيانا يسقط على قدمه شيء فيجرحه، ولكنه ما دام يحمل ويعمل لا يشعر به ولا يحس به، فإذا فرغ أحس به وتألم. إذن فغفلة المريض عن المرض وإدخال السرور عليه وتأميله بأن الله عز وجل سيشفيه، فهذا معروف وهذا خير ينسيه المرض، وربما كان سببا للشفاء. إذن كل معروف صدقة. لو أن أحدا إلى جنبك ورأيته محتارا، أو رأيته محترا يعني يتصبب العرق من جبينه، فروحت عليه بالمروحة، فإن ذلك يكون لك صدقة لأنه معروف. لو قابلت الضيوف بانبساط وعجلت الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاءته الملائكة ضيوفا ماذا صنع؟ قالوا سلاما، قال سلام. قال العلماء وقول إبراهيم عليه السلام سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما، لأن قول الملائكة سلاما يعني نسلم سلاما، وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. وقول إبراهيم عليه السلام سلام جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، فهو أبلغ كما يعرفه أهل اللغة. ثم ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وقوله تعالى فراغ إلى أهله، قال العلماء معناه انصرف مسرعا خفية، وهذا من حسن الضيافة، ذهب مسرعا لئلا يمنعوه أو يقول انتظر ما نريد شيئا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين كما في سورة الذاريات. وفي سورة هود بعجل حنيذ، والحنيذ هو المشوي، ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه، فجاء بعجل. والعلماء يقولون إن العجل من أفضل أنواع اللحوم لأن للحمه لينا وطعما. ثم قال تعالى فقربه إليهم، ما وضعه في مكان بعيد وقال لهم اذهبوا إلى مكان الطعام، وإنما قربه إليهم. ثم قال ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا، وألا أداة عرض يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم، ولكن الملائكة لم يأكلوا فهم لا يأكلون، ليس لهم أجواف، بل خلقهم الله من نور جسدا واحدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائما يقولون سبحان الله سبحان الله، فلم يأكلوا لهذا السبب. فأوجس منهم خيفة لأنهم لم يأكلوا، يقولون إنه من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا، ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا مالح، يعني ذق من طعامنا، فإذا لم يمالح قالوا إن هذا الرجل قد نوى بنا شرا. فنكرهم إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، ثم بينوا له الأمر قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وكان قد كبر، وكانت امرأته قد كبرت بخلاف أنها عقيم، فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة أي في صيحة، فصكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم، يعني أألد وأنا عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة أي سورة هود، وقالت عجوز عقيم. قالت الملائكة كذلك قال ربك، الرب عز وجل يفعل ما يشاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ثم قال تعالى إنه هو الحكيم العليم، وهنا قدم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم. والسبب أن هذه المسألة أي كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائرها، ما لها نظير إلا نادرة، فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة، يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز. والمهم أن إبراهيم عليه السلام قد ضرب المثل في حسن الضيافة وحسن الإكرام، نفر من الملائكة ثلاثة ويقدم لهم عجلا، قالوا لا سرف في إكرام الضيف. فهذا أي حسن الضيافة من المعروف، وقس على ذلك كثير من الأمور التي تشاكل هذا، فكل معروف صدقة، ولا تستهن بشيء مهما رأيته بسيطا أو يسيرا فهو لك صدقة، وهو من جنس المعروف، فاصنع للناس خيرا واصنع لهم معروفا، واعلم أن هذه بمثابة الغنائم الباردة التي لها أجور كثيرة وكبيرة تأتيك سهلة ميسورة. فهذه صدقات تثاب عليها ثواب الصدقة من المال الذي قد تشح به أو لا تجده. كل معروف صدقة، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي شملت كل أنواع الخير وكل ألوان المعروف، وهي كقوله تعالى وعملوا الصالحات، وكقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلام مجمل تفصيله يحتاج إلى أعمار طويلة، ولا أقول إلى محاضرات طويلة. ثم استقاموا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سأله عن الإسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحديث التاسع عشر عنه، يعني عن الراوي الذي سبق ذكره في الحديث السابق، من؟ ذكرنا أن الحديث السابق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في رواية البخاري، وعن حذيفة في رواية مسلم، عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، أو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. سبحان الله، هذا على شاكلة يثاب المرء رغم أنفه. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له أيضا: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. وقوله يرزقه أي ينقصه، ورواياه بمعنى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، كما رواياه عن جابر رضي الله عنه. وروايات الحديث متقاربة. وفي شرح هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا في باب كثرة طرق الخيرات، فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا، في نوع من الزرع يكون بالغرس ويسمى ايش؟ نجيلة، غير النوع الآخر الذي يكون بالبذر، يضع البذرة في الأرض ويغطيها، فهذا يقال بذر أو حرس ويسمى زرعا. والغرس حين يأتي بمثلا شتلات ويغرسها، شتلات فيغرسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنواع الزراعة في من غرس غرسا أو زرع زرعا. من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك، أو حتى الذي نقصه أو سرق منه فإنه له بذلك صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير، وفيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا. أما مصلحة الدنيا فما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كلها، كل الناس ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته، بخلاف الدراهم التي تودع في الصناديق ولا ينتفع بها إلا أصحابها. أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طير، عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها، ولو حبة واحدة فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ. حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن بباله هذا الأمر، فإنه إذا أكل منه صار له صدقة، وأعجب من ذلك لو سرق منه سارق، كما لو جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه تمرا فإن لصاحبه في ذلك أجرا، مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة. كذلك أيضا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية، وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه الخير، سواء نوى أو لم ينوي. وهذا كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله من واسع فضله. بسم الله. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير، سواء نويت أو لم تنوي. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو خير ومعروف، نوى أم لم ينوي. فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينوي فإن نوى زاد خيرا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما. أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. يذكرني أمر الغرس هنا والزرع وانتفاع الطير بما يزرعه الإنسان، ولطالما كنا نرى هذا في زرعنا. سبحان الله، يعني الطيور دائما وأبدا تجدها عند الزروع وعند الحصاد وتأكل رزقها. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله العظيم، وفيه تغدو وتروح، يعني أخذ بالأسباب. يذكرني هذا بالخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه دعاء ورحمه رحمة واسعة، والذي أعطي لقب الخليفة الخامس لأنه أعاد في الناس سيرة عمر، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة اثنى عشر إماما، ثم أسر بكلمة كلهم من قريش، ومضى منهم أحد عشر إماما، وننتظر الخليفة الثاني عشر المهدي رضي الله عنه وأرضاه على نحو ما نعلم نحن أهل السنة، لا كما يقوله الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز الذي أعاد سيرة جده عمر بن الخطاب، سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا لهذا قصة معروفة، قصة بائعة اللبن. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين أخرج الزكاة بحقها أو جمع الزكاة بحقها، ثم أمر عماله وولاته في الأنصار والأقطار أن يوزعوها بحقها، أخذوها بحقها ويوزعوها في مصارفها بحقها، وقال أغنوا الفقراء والمساكين، أعطوهم ما يغنيهم، حيث العام القادم لا يأخذ زكاة بل يخرج، بتعمل له مشروع من جنس الزراعة والتجارة والصناعة فيكون منتجا. أعطوا الفقراء والمساكين وأغنوهم. قال ولكن الخير كثير يا أمير المؤمنين، بيت مال المسلمين ممتلئ. قال انظروا كل شاب، لا الأول قال انظروا كل مدين الغارمين، انظروا من عليهم ديون فسدادوا ديونهم من بيت مال المسلمين، فعلنا يا أمير المؤمنين الخير كثير. انظروا العبيد، اعتقوا الرقاب من بيت مال المسلمين، فعلوا ذلك والخير لا يزال كثيرا. قال انظروا شباب المسلمين، كل من لا يستطيع الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. الله أكبر، شوف عندنا نحن الشباب الآن يعني صاروا شيبا 30 و40 سنة ولا يستطيع الزواج. فقال انظروا كل الشباب الذي لا يستطيع الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين، فعلوا ذلك. فإذا به رحمه الله تعالى يقول ازرعوا الزرع واحصدوه وابذروا البذور على الجبال يأكل منها الطير لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. لا يجوع الطير في بلاد المسلمين رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. تعال يا عمر وانظر وانظر إلى المجاعات في بلاد المسلمين، وانظر إلى أحوال أطفال المسلمين في العراق وفي سوريا في اليمن وفي مصر في ليبيا في أماكن كثيرة. ماذا نذكر وماذا نترك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن صور المعروف إنسان يغرس غرسا أو يزرع زرعا ويأكل منه إنسان أو داب أو طير، يا الله. وحتى الذي تشتد حاجته فتمتد يده ليأخذ شيئا من الزرع بغير إذن صاحبه وإن كان وزرا، لكن لصاحب الزرع أجر، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويتاب فيه على أهل معصيته وينتقم فيه ممن ظلم هذه الأمة وأوصلها إلى الأوحال التي هي فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث العشرون في الباب عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، يعني يناديهم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. أراد بنو سلمة الذين كانوا يسكنون في أطراف المدينة على بعد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا قرب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بنو سلمة وسلمة بكسر اللام، بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد، ينتقلوا من ديارهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دياركم، يعني ابقوا في دياركم أو الزموا دياركم، تكتب آثاركم. قالها مرتين وبين لهم أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة، كل خطوة تكتب بها حسنة ويرفع بها درجة ويمحى بها خطيئة كما في الحديث الآخر. ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. وقد جاء ذلك مفسرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فسيكتب له أمران أو شيئان، الأول أنه يرفع له بها درجة والثاني أنه يحط بها عنه خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا، يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيرة، فإنه يكتب له بكل خطوة شيئان يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا، قال بلغني أنكم تريدون كذا وكذا، قالوا نعم. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء عن أحد أن يتثبت قبل أن يحكم بمقتضى الشيء الذي نقل له حتى يكون إنسانا رزينا ثقيلا معتبرا. أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير ويحصل له ضرر، بل الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كثرة طرق الخيرات وأن منها المشي إلى المساجد، وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، فإن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. الله الموفق، نسأل الله أن يعيننا على الجمع والجماعات. ولئن كان هذا فضل الجماعات ففضل الجمعة مضاعف عن ذلك بكثير، ذلك أن الإنسان في يوم الجمعة إذا اغتسل وبكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع وأنصت لم يخطو خطوة إلا كتب له أجر عمل سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. فما أوسع فضل الله عز وجل، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. وفي ذات المعنى يأتيك الحديث 21 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله له ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. الحديث مرة أخرى عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الظلماء ظلمة الليل، والرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله له ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، سنكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهاب إلى المساجد وحتى الرجوع منها. إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد عن المسجد، حتى قال الراوي: لا أعلم أحدا أبعد منه، يعني في أطراف المدينة، وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد، يمشي كل ذلك في كل الصلوات، يحتسب الأجر على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه. فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام، في صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو في الرمضاء أي في أيام الحر الشديد، ولا سيما في أرض الحجاز فإن جوها حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، يعني أنه مسرور بأن بيته بعيد عن المسجد، يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى، وأنه لا يسره أن يكون بيته قريبا من المسجد، لأنه لو كان قريبا لم تكتب له تلك الخطى، وبين أن يحتسب أنه يحتسب أجره على الله عز وجل قادما إلى المسجد وراجعا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير، وأن الإنسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه. ولا شك أن للنية أثرا كبيرا في صحة الأعمال وأثرا كبيرا في ثوابها. وكم من شخصين يصليان جميعا بعضهما إلى جنب بعض، ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض، وذلك بصلاح النية وحسن العمل. فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصا لله وأقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، آمين. الحديث 22 عن أبي محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. عن أبي محمد كنية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، 40 خصلة صفة من الصفات أعلاها منيحة العنز، إنه إنسان يمنح عنزه لآخر فيحلب لبنها ثم يردها إلى صاحبها. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ده أعلاها، إن يعطيه العنز فيحلب لبنها ويشرب. طيب، إذن دون ذلك 39 خصلة، فانظر كيف تصل إلى أي شيء تصل. إذا كان أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ما أعظم فضل الله. طيب، وهذا على شاكلة كل معروف صدقة، وهذا على شاكلة وإماطة الأذى عن الطريق. أعلاها يعني الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق تدخل في هذه الخصال لما يكون أعلاها منيحة العنز، ثم أنت لك أن تعيش هذا المعنى ولك أن تتخيل. ومنه حكاية البذرة بذرها، ومنه الغرس غرسه، ومنه يلقى أخاه بوجه طلق أو طليق، أو يتبسم في وجه أخيه ويعينه، إلى آخر هذه الخصال التي تعد في الإسلام معروفا وتعد صدقات. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعطيه إياها ليأخذ منها دون أن يحرج منه، فيأخذ ما يكفيه ويشبعه. نعم، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. نسأل الله من واسع فضله. ومن وجوه الخير وكثرة طرق الخير الحديث 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما هي تمرة كاملة؟ بشق تمرة، يعني إنسان لا يمتلك إلا تمرة في يده فأكل نصفها وتصدق بنصفها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وجاء هذا الحديث برواية مطولة للبخاري ومسلم عنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الله أكبر. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا هو العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس واسطة. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، العمل الصالح. وينظر أشأم منه شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، نعوذ بالله من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث في بيان شيء من طرق الخيرات، لأن طرق الخيرات ولله الحمد كثيرة، شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد. فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني كما لو أنك صببت ماء على نار انطفأت، فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث بالرواية الأخرى والذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني سوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملته، ولكن ذلك بشرى للمؤمن. كما قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحمد لله، المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم. يكلم الله كل عبد مؤمن فيقرره بذنوبه، يقول له قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، فاللهم كما سترتها علينا في الدنيا فاغفرها لنا يوم القيامة يا رب العالمين. فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها فلله الحمد. ثم قال: فينظر أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، ممكن يكون على يمينه الصالحات والحسنات وعلى يساره السيئات، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، النار وقد جيء بها، وجيء يومئذ بجهنم يجرها 70,000 ملك، مع كل يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة أو أقل، اتق النار بهذا. ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة يعرفه المخاطب به. وفيه رد على أهل الضلال ممن قالوا كلام الله نفسي، وممن قالوا الله لا يتكلم وحرفوا لذلك الكلم. وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي صاحبها من النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن، فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم، وتشمل التسبيح والتهليل، وكذلك تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم، وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول. يعني إذا لم تجد شق تمرة فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة، فهذا من طرق الخير وبيان كثرتها ويسرها. فالحمد لله أن شق التمرة ينجي من النار، وأن الكلمة الطيبة تنجي من النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. اللهم نجنا وإياكم من النار، اللهم نجنا وإياكم من النار. سألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. سألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.